أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين في برنامج التال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك وتسابونا.
يا أهلا بك وحضرات السامعين والمشاهدين.
زي ما تعودنا الحلقة بتاعتنا بتبتدي بعد ما أتسابونا بيرفعنا في الصلاة.
أمين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها النور المشرق في وسط الظلام، نسالك ان تشرق في ظلمه هذا العالم وفي ظلمه القلوب لترى النور الحقيقي. اسمع واستجب يا سيدنا لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك لما نناديك بالشكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. أحبائي المشاهدين، أعزائي المستمعين في البالتوك، دايما بنسعد وبنفرح لما بنسمع اختبار احد العابرين من الظلمه الى النور. النهارده معانا الاخ عماد وهيشاركنا عن عمل الرب في حياته. ادمن من فضلك ادي الاخ عماد الميكروفون.
شكرا جزيلا يا احمد. حاضر، اتفضل عماد، معاك المايك.
اهلا. السلام، المسيح معاكم.
ومعك.
ازيكم؟
اهلا بيك.
بشكركم على البرنامج ده اللي خلى الناس تعرف حاجات كتيره وحاجات الناس نفسها تعرفها بس ناس خايفه يعني وناس. انا اولا بعرفكم باسمي، انا عماد الدين الغندور، من مواليد 76، من مراكش بالضبط، يعني من المغرب، بس بتكلم مصري على ان رسالتي دي موجهه لاكثر الناس، للعرب يعني او للناس اللي انا بحبهم يعني. فبتكلم مصري عشان اللهجه دي معروفه بالنسبه لناس كتير.
تمام.
واحنا اتربينا على ان ما نشوف تلفزيون يعني افلام مصريه يعني.
كويس.
مش هتطرق دلوقتي لحاجات سلبيه فيها، بس انا هتكلم عن اشارككم بشهادتي يعني.
تفضل.
في الموضوع. بشكر اولا ابونا زكريا، وبشكر احمد، الاخ احمد،
ربنا يبارك.
وهدخل في الموضوع عشان ما اعطلكمش.
اتفضل.
انا عرفت الرب المسيح، وعرفت عرفت يعني انتقلت من الظلمة إلى النور، وده العنوان اللي هبتدي بيه يعني. فبشكركم على إنكم تستمعوا لي يعني. أنا مش بتكلم على إن أقنع حد إنه يغير دينه أو يغير، لا، أنا بشارككم فرحتي وبشارككم النعمة اللي أنا فيها.
أمين.
يعني لما تعرفوا أنا مش عارف أبتدي من إيه، بس هبتدي وأنا اختارني الرب قبل ما أكون يعني. أمين. عشان كده هبتدي وأنا صغير يعني. فاتولدت في ظروف حلوة قوي، بس المشكل إني بعد كده حصلت لي حادثة وأنا صغير. فالحادثة دي شلتني يعني، فيمكن ده الوقت ده اللي انا كنت فيه مشغول لغايه سنه معينه يعني 6 سنين، او كنت بشوف العالم برؤيه تانية يعني. بعد كده وهختصر شويه، اني بقيت اشوف ربنا غير اللي بشوفه يعني، غير الناس اللي بيشوفوه يعني. بشوفه من ناحيه انه هو السبب في اني كده يعني، او السبب في اني انا مش مرغوب فيا، عشان كده لازم اكون كده. فبعد الحادثه دي، او حتى وانا صغير كنت سابق السن يعني، وده ده من الحادثه يعني. فالمهم فانا حاولت اعرف مبكرا عن ربنا، اعرف هو انا بيحبني ولا لا. فطبعا في الاسلام مش هلاقي اجابه. ليه مش هلاقي اجابه؟ لانه في ثقافتنا، وده في المغرب بيقول لك ده عشان انت كنت هتعمل، يعني ده الترجمه بتاعتها بالمصري، يعني عشان انت كنت هتعمل حاجات او بلاوي فربنا عمل لك كده يعني. فدي دلوقتي بضحك عليها، بس ساعتها كنت ببكي يعني بسمع ده. فمش هضحك زي دلوقتي يعني، دلوقتي مش فارقه معايا يعني، سبتها يعني الكلام ده، ما بقتش عايش فيه.
حلو.
فاللي بقول لك بعد كده بقيت امشي، وكان فرح قوي، وكان فرح، وكنت بشكر ربنا، بس كنت فعلا بعاتبه على ليه انا اكون كده. بعدت تماما لغايه ما هوصل لكم، لغايه ما بعد المراهقه كنت بعمل اي حاجه تغضب ربنا يعني. بمعنى اني كنت بحاول اخالف عشان اعرف يعني، عشان ما اكونش، لان في بالي معاق بس بمشي. فعشان كده اللي حواليا يعني من والدي ووالدتي بيشكروا ربنا اكتر حاجه. لما عرفت، لما كنت متعطش اشوف ربنا بشكل تاني، فجت مرحله وانا كبير اتعرفت على واحده لبنانيه بطريق المراسله. فكنت يعني بترسم في الاول، ما اكذبش عليكم، يعني انها لبنانيه ولبنانيات وكده، وعاوز اعرف ثقافات تانية، وعاوز اعرف ناس حلوه يعني. وده بحاجه عندنا في العرب كموروث يعني، ان النساء لازم تعرفهم ولازم تتعرف عليهم يعني. فاللي بقول لك، او ده بشكل عام عند الانسان بشكل عام. فابتدت هي تكلمني على اني في على انها مسيحيه وكده. اللي عندنا المشكل انه ما فيش في المغرب بالضبط، مش في مصر، انه مش ما نعرفش حد عربي مسيحي. بنعرف ان المسيحيين دول غرب، او دول فرنسيين، او فده بالنسبة لنا احنا غريب ان تكون مسيحية عربية. فلما ابتديت اترسم معاها اكتشفت حاجات كتير. انا بكلمها عن ثقافة، عاوز اعرف ثقافات البلد بتاعهم، وعاوز اعرف هي بتعمل ايه وبتؤمن بايه. بس هي كانت بتكلمني دايما عن المسيح وعن محبة المسيح وعن الاشياء اللي كانت هي بتؤمن بيها يعني كعقيدة. فأنا كنت بحاول أتعرف، بديت أتعرف أكتر وأكتر، وابتديت كمان أراجع الإسلام يعني. خلتني أشوف ديني في إيه، أو خلتني عاوز كردة فعل أدافع عن عقيدتي، أدافع عن وجودي. لأن أنا لو قالت لي إن الإسلام ولا حاجة، فأنا بمعنى ده أنا ولا حاجة يعني. فابتديت أعرف أكتر، وابتديت أقارن، لغاية ما اتعرفت على ناس متنصرة. فما صدقتش إنه في ناس متنصرين يعني. قلت ليه يعني، ليه هيسيب الدين اللي اتربينا عليه وبيقولوا ده أعظم شيء يعني، وهيسيب محمد اللي بنقول إنه أعظم، أو أعظم خلق الله يعني. فاكتشفت من بعد إنه المسيح يعني ده أعظم من يعني بالمقارنة يعني. فاكتشفت إن محمد لا عظيم ولا حاجة، واكتشفت إنه المسيح حاجة مش ممكن نمشي عليه كده، أو نمرر يعني نتكلم عليه كنبي. فالأكتر حاجة تاني خلتني أحس إنه ربنا موجود وربنا بيحبني، إنه أنا كنت عندي مشاكل مع والدي أوي يعني. والدي كان بالنسبة لي زي واحد بيقمع، أو زي واحد شخص غريب. فكنت محتاج اصلا لشخص يمثل لي دور الاب. ففي الاسلام طبعا في الحاجات دي مفيش اسماء الله الحسنى، مفيش حاجه اسمها اب يعني. فدي شدتني قوي، شدتني ان يكون ربنا ده ابوك. فازاي فحسيت بيها قوي، وحسيت انه حد بيحبني زي ابنه يعني. فطبعا في الاول كانت عندي مساله مسلم يقبل ده، مساله صعبه ما تتحكيش يعني. بس بين ده وده في صراع قوي قوي يخليك تغير يعني، او يخليك تحس انه ده الصح. ف بعد بقى المعرفة انضميت إلى كنيسة بيتية، وشفت نعم المسيح عليا نفسيا، وشفت إنه لازم ده أتبعه، لازم أتبعه بإيه؟ إني أكون إنسان صالح أكتر، وأخدم الرب أكتر. بمعنى مش بمعنى انك تنفذ الشريعة، لا، بمعنى اني احبه، لانه هو اصلا بيحبني واختارني عشان اكون ابنه. فبالتالي انا لازم اعمل حاجة تسعده وتفرحه ويقول لي يعني زي ما بنقول برافو يعني. فابتديت اعلن عن مسيحيتي، او اعلن عن اني بحب ربنا، وبقولها لمليون مرة. أنا كنت مسلم وعرفت ربنا دلوقتي، وعرفت المسيح، وأنا اسمي عماد الدين الغنبور، ومتشبث بالدين المسيح يعني، ومتشبث بحياتي يعني، بحياة المسيح. فبعد كده عرفوا ناس عن طريقي، ابن خالي وأمي وناس كتير يعني. وأنا سعيد بكده يعني، سعيد إني مع المسيح. وبشكر تاني أبونا اللي بيفتح حاجات كتير للناس اللي ضايعة، لأنه أعدائنا مش من دم ولحم، أعدائنا مش المسلمين، بل العقيدة اللي هم فيها. فإحنا عاوزينهم يشاركونا الفرحة بتاعتنا. فبصلي لهم تاني، وبشكركم أوي أوي على البرنامج ده.
شكرا جزيلا.
شكرا حبيبي، ربنا يباركك، مبروك عليك الخلاص ومبروك عليك النعمة. أخي الحبيب يعني مش أنت لوحدك، كنت بتفكر إن كل العرب ما فيهمش مسيحيين، في ناس كتير كانوا بيسألوا يعني هو في مسيحيين في مصر، في ناس في مصر كانت بتقول هو في مسيحيين في وسط العرب. والناس بعد كده كتير بعد ما بدأت ربنا يتعامل معانا بدأ يقول الله، هو في متنصرين؟ مش ممكن حد يسيب الإسلام. لا، ربنا ليه شهود في كل مكان، في مشارق الغرب ومغربها، وانت واحد منهم، وربنا يباركك وترجع المغرب العربي وكل بلاد العرب لربنا يسوع المسيح، تمجد وتسبح باسمه. اتسابونا من فضلك تعليق على الاختبار ده.
الحقيقة حاجة تفرح. شكرا جزيلا يا عماد، وربنا يباركك ويزيدك من النعمة يا ابني. في اختصار، عماد ركز على انه المشاكل اللي حصلت له في حياته مع والده، فكان بيدور هل فعلا ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش. والعامل التدخل في الامر هو الاخت اللي كانت بتراسله، وما كلمتوش في المواضيع اللي هو بيتكلم فيها، لكن كانت بتكلمه عن شخص المسيح ومحبته، واعلنت لي هذا الامر. واكتشف بعد البحث والمقارنة ان المسيح فعلا بما لا يقاس اعظم من محمد، وفرح قوي لما ان الله ممكن يكون له اب. يقول اننا سعيد، واننا بشارك الفرحة مع الجميع، وبيتمنى للكل، وقد فعل فعلا اثرا طيبا في اقربائه، وربنا يستخدمك لمجده اكتر واكتر. وهذه عينة أيها الأحباء المشاهدين والسامعين، لعل الذين لم يتخذوا خطوة إيجابية بعد النهاردة يتشجعوا وياخدوا الخطوة. آمين
آمين. بعد إذن قدسك أنا عايز أقول رسالة لأبنائك من المنتصرين اللي عارف أنت بتحبهم قد إيه.
تمام.
أحبائي من المنتصرين المتنصرين، إخواني وأخواتي، أرجوكم ابعتوا لنا، ابعتوا إيميلات، ابعتوا رسائل، عرفونا أنتوا في متنصرين زيكم قد إيه في المنطقة اللي أنتوا فيه، بس عشان نتعزى بيكم ونتعزى ببعض ونمجد ربنا. ابعتوا لنا في أي وقت في أي مكان رسالة، بريد إلكتروني، أي حاجة. عايزين نعرف هل أنت متنصر وفين متنصر، والمنطقة اللي أنت فيها فيها متنصرين قد إيه، بتجتمعوا وبتجتمعوش، بس تبعتوا لنا. وقدامكم الويب سايت والبريد الإلكتروني حوار@حقدوت كوم، أو بتخشوا على الويب سايت بتاعنا وبتلاقوا الدايركشن إزاي تبعتوا لنا. وفي في آخر البرنامج بيطلع العنوان البريدي اللي ممكن تبعتوا لنا عليه، وبنشكركم على كده. ربنا يبارككم ويعوض تعب محبتكم. اتسابونا دلوقتي، عايزين نخش في الموضوع بتاع الحلقه، واحنا لسه بنتابع مشكله الزواج في الشريعه الاسلاميه. استاذ كلمتنا على مشاكل الزواج في الشريعه الاسلاميه من حيث الانواع ال 17 اللي اتسك عرضتها لنا، واتعرضنا برضو على مشكله الطلاق، لمشكله الطلاق وخطورتها. ممكن دلوقتي قدسك تحلل لنا من خلال البحث بتاعك المشكلة الحقيقية؟ عايزين نعرف ايه هي المشكلة وايه هي الحلول الجوهرية ليها.
تمام، وده في الواقع يعني اهم ما في الموضوع بعد هذا العرض الطويل في الحلقات عن مشاكل الزواج والطلاق. فانا عايز اتكلم بصراحة موضحا الاسباب، اسباب المشكلة الحقيقية. هناك أسباب عديدة لهذه المشكلة المزمنة، منها واحد الطبيعة البشرية والتهاب الغريزة الجنسية، زي مثل النقشبندي في حلقة هالة سرحان قال أنا بتصور إن الرجل بيفكر في الجنس كل 10 دقائق. الرجل الشرقي هنا وبيشير إلى رأسه، يعني فيه ست على طول عايشة، يعني في عملية، قال كده، في عملية جنسية مستمرة. إذن فالغريزة الجنسية أكبر سبب في هذه المشاكل، خاصة أنه بدخول الخطية إلى حياة الإنسان منذ آدم وقد التهبت غرائزه وفقد السيطرة عليها. دي المشكلة الأساسية. سبب آخر هو التراث الديني والاجتماعي. يقول النقشبندي أيضا، بيكلم الست اللي كانت بتكلمه، هل سؤالك ليه الراجل بيفكر بالجنس وبالتعددية؟ بعدين يجي بيقول ايه، انا اعطيك وجهة نظري الشخصية، الرجل الشرقي اتعود ذلك طول عمره من تراثه. ويوضح كلامه قائلا التراث موجود في حكاية الجواري والمحظيات والمسائل دي. ويضيف طبعا المرأة بالنسبة له محظية. ويكمل حديثه قائلا الرجل في حالة بحث مستمر عن المرأة، ما بيكتفيش بمرة أو اتنين ولا تلاتة ولا 10 طبعا، ويفجر قنبلة بقوله حتى في التراث الديني المكافأة الكبرى للرجل هي المرأة. لا. وقال أنا وجهة نظري الشخصية، لو ما كانش فيه نسوان في الجنة محدش يصلي ولا حدش يروح المساجد. ويمكن نشوف المشاهد دي مع بعض لأنها حتة مهمة جدا عن التراث الديني وأثره في التهاب الغريزة الجنسية.
أنا عايز أقول حاجة. الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقة، والنساء يفكرنا بأجسامهن كل 15 دقيقة. أوكي، الدوافع، أنا عايز أقول إنه ده
إيه ده مين اللي بيفكر كل 15 دقيقة؟
الرجال يفكرون بالجنس كل 20 دقيقة، والنساء بأجسامهم كل 15 دقيقة.
مين اللي قال الكلام ده؟
الكلام ده على الإيميل أهو، موجود فيه موضوعات على الإيميل وهنناقش حاجة فيها دلوقتي. لو الرجالة بتفكر كده، إذا الدوافع اللي موجودة عند الراجل هي اللي بتدفعه لموضوع التعدد أو زواج المسيار أو المسياق أو كل أنواع الجواز، المتعة، العرفي، كل المسميات. إيه بقى؟ إيه دوافعكم الحقيقية؟
شوفي انا اول حاجه اول شيء حكايه 20
كل 15 دقيقه
متصور كل 10
كل 10 دقائق
على طول على طول يعني شوفي الرجل الشرقي هنا ها في ست على طول عايشه في عمليه جنسيه مستمره. لو انت عايزه تساليني سؤالك ليه الرجل بفكر يعني بعمليه بالجنس وبالتعدديه، انا اعطيك وجهه نظري الشخصيه. الرجل الشرقي اتعود طول عمره من تراثه، التراث موجود في حكايه الجواري والمحذيات والمسائل دي. فطبعا هو المراه بالنسبه له محذيه، المراه بالنسبه له هو مكسب تجاري، مش مكسب تجاري عفوا مكسب، يعني المراه بالنسبه له انتصار. فبالتالي هو بينظر المراه على اساس انها شيء ذو قيمه يضيف لشخصيته. فبالتالي عمره ما يشمل من مره واحده، يعني هو في حاله بحث مستمره عن المراه، حاله بحث مستمره عن المراه، ما بيكتفيش لا بمره ولا باثنين ولا ثلاثه ولا بعشره.
ما بيكتفيش؟
لا ما فيش اكتفاء، حاله اكتفاء.
يعني لا يكتفي؟
لا لا يكتفي،
هو في النهايه خبر مهابه
لا ليش؟ ايناس مخرجه فيلم اسمه امراه واحده لا تكتفي.
امراه واحده
مش بتداري على الرجال.
مش امراه، لا هو صحيح، يعني هو ليه؟ لان نفس النظره، النظره اللي ورثها الرجل اللي هو انه المراه دائما محظيه والمراه مكسب، وبالتالي لابد انها تكون متوافره على الدوام. غير كذا طبعا في نقطه مهمه، انه حتى في التراث الديني يعني في الاسلام انه هو دائما المكافاه الكبرى للرجل هي المراه. وانا وجهه نظري الشخصيه لو ما كانش في نسوان في الجنه ما حدش صلى، ما حدش دخل مسجد.
شفت ازاي؟ اذا التراث الديني يلهب الغريزه الجنسيه ايضا.
نعم.
بيعمل مشكله. وسبب ثالث هو مشكلة العنوسة والطلاق والأرامل كما جاء في الموقع اللي راح يظهر على الشاشة دلوقتي. يرجع الباحثون أسباب انتشار تعدد الزواج وخاصة الزواج السري أو الخصوصي إلى العنوسة والطلاق. بيقولوا ملايين الناس يرفضون الزواج عن سابق تصور وتصميم، بيرفضوا، وإن ملايين آخرين تدفعهم تجربتهم إلى الطلاق فلا يعاودون الكرة ويكتفون بالمرة الواحدة اللي فاتت وكان تجربة مرة. وملايين يعيشون زواجا بكل شروطه ومتطلباته ويقيمون علاقات حميمية مع الجنس الآخر. ده الموقع بيقول كده، ويقررون أنه في جميع الحالات يوجد استنتاج واحد فرض نفسه، وهو أن العزاب يزداد عددهم يوما بعد يوم لكنهم على علاقات عاطفية وجنسية. وشوفوا الإحصائية اللي جابوها ديت عن العزوبة والطلاق في الوطن العربي. 9 ملايين شاب وفتاة عانس في مصر، و 264 ألف حالة طلاق سنويا، في 1.5 مليون عانس في السعودية، 48% نسبة الطلاق في الإمارات، 46% في الكويت، 35% في البحرين، 38% في قطر. في مشكلة موجودة وعمالين يدوروا ليها على حلول. أسباب أخرى توضح هالة سرحان تلك الأسباب الأخرى، أنها كثرة سفر الرجال، مرض الزوجة، فقدان علاقة الحب مع زوجته القديمة إلى آخره. وطبعا عندهم مش هنقدر نشوف البتاع دلوقتي، لكن عشان ضيق الوقت تعليقي على ذلك هو أن المسلمين يتخذون من هذه الأسباب ذرائع لإباحة الزواج السري والحر، ويساعدهم على ذلك التشريع الإسلامي العاجز عن تقديم علاج ناجح. فلجأ إلى الحلول الوهمية التي سنتكلم عنها بلا شك.
طيب إيه الحلول للمشاكل دي يا أتسابون؟
في حلول وهمية.
أيوة.
زي ما قلنا أنواع من الحلول يعني.
أيوة.
في حلول وهمية عندما تفقد الوسائل الحقيقية للعلاج.
لا.
يلجؤون إلى الحلول الوهمية. منها إيه بقى؟ الحلول البشرية وليست الإلهية. حلول بشرية بتعمل إيه؟ تعمل على إشباع الشهوات الجسدية، وإشباع انفلات الغريزة الجنسية. والسؤال الهام الذي يفرض نفسه على الساحة، إن الحل الإلهي، أين الحل الإلهي الذي يعالج هذه المشاكل من جذورها؟ عمالين يدوا حلول بشرية، أنت تعبان اتجوز، أنت مسافر اتجوز، أنت بتصيف اتجوز، أنت عندك فريند اتجوز، وتحليل المحرمات عشان بس يريحوا ضمائر الناس. فإذا فين الحلول الإلهية؟ أين هي؟ ومن هذه الحلول البشرية تحليل الحرام زي ما قلنا بسلطة رجال الدين. وفي الحلقة الأولى من برنامج هلا سرحان تقول إحدى المشاركين، ليه الناس يحطوا فتاوي، بتقصد الشيوخ يعني، عشان يقننوا الخطأ. الخطأ لا يقنن، هي بتقول كده. وتتساءل الدكتورة ملك عن الخطأ، بتقول لها إيه هو الخطأ؟ أجابت المتكلمة، اللي هو قد يكون زنا. ما هم بيقننوا الزنا ويقولوا اعمل ايه. وهنشوف المشهد ده مع بعض لانه خطير.
اكيد
خطير.
اكيد طبعا اكيد.
وليه الناس اللي بيحطوا فتاوي بيدخلونا في متاهات عشان يقننوا الخطا؟ الخطا لا يقنن،
اللي هو
قد يكون زنا. ما هو بيقننوا الزنا وبيقولوا لك اعمليه.
تمام. فاذا هي الفكره ايه؟ فكره ان الشيوخ عايزين يحطوا مناخرهم ويسيطروا على الناس المسلمين. مش عايز المسلم يتصرف بعيد عن الشيخ، لدرجة ان دلوقتي عاملين موبايلات في جيوبهم للفتوى، مشروع الشيخ خالد الجندي، فتاوى بالموبايل، لان مش عايز المسلم يفكر بعيدا عن الشيخ، عايز دايما يسيطر على تفكيره، فكل حاجة بيعملها يقننوها له، يحللوها له عشان خاطر تبقى بسلطانهم هم. واخد بالك؟ وتساؤلي انا هو، هل من حق اي بشر ان يحلل ما لم يحلله الله؟ وما هو معيار الحلال والحرام اذا؟ مشكله لازم تتبحث
طبعا.
ومن الحلول البشريه ايضا علاج الاخطاء بالاخطاء. فتشريع الزواج أساسا خطأ، موضوع التعدد غلط، ملكات اليمين غلط، ده التشريع الأساسي. وقد حاولوا علاج المشاكل الناشئة عن ذلك بطرق خاطئة، منها خطأ إطلاق حرية التطليق لكل رجل، خطأ تشريع المحلل، خطأ الزواج العرفي، خطأ المتعة، وهكذا، والمسيار إلى آخره. كل هذه أخطاء عمالة تحل في مشاكل ما بتتحلش. إذن ما هي الحلول الجذرية لابد أن نبحث عنها؟
هل عند قدسك بوجهة نظرك فيه حلول جذرية تقدر تقدمها لنا؟
طبعا بالتأكيد. في مناقشتنا للحلول الجذرية سوف أتعرض لثلاثة أمور جوهرية هي. واحد، التشريع السليم. اثنين، تجديد الطبيعة البشرية. ثلاثة، قوة السمو الروحية.
عظيم جدا.
فأول حاجة هناخد التشريع السليم. فالمشكلة ليست في الفتاوى، ولكنها في أصول ومصادر التشريع الإسلامي. وعلاج هذه المشاكل المتراكمة لا يتأتى إلا بإعادة النظر في هذا التشريع الذي يحاول عبثا إرضاء الجسد وإشباع الغرائز. لازم التشريع نفسه يتغير من أساسه، وينبغي أن يراعي التشريع العدل والمساواة بين الرجل والمرأة. راجل يتجوز أربعة ده تشريع مش من الله. راجل يطلع زي ما عاوز، راجل يتزوج ملكات اليمين، راجل يتزوج المتعة، ليس من الله. إذا لازم من البداية ان نصلح التشريع ونغيره. فالمرأة لازم يبقى في عدل ومساواة بين الرجل والمرأة. فالمرأة ليست دمية لمتعة الرجل، كما انها ليست ناقصة عقل ولا ناقصة دين، وليست كالبقرة او النعجة او الحمارة او الكلب. الكتاب المقدس يقول ان المرأة ليست من دون الرجل في الرب. ولا الرجل من دون المرأة في الرب.
نعم.
فقد خلقها الله من ضلع آدم.
نعم.
لتكون مساوية له. إذن فلا بد من رفض التشريع الهابط الذي يمتهن كرامة المرأة والبحث عن التشريع الذي احترم المرأة وساوى بينها وبين الرجل. والواقع أن القضية لا تنحصر في التشريع السليم فحسب، بل هناك عامل في غاية الأهمية لعلاج المشكلة من أساسها.
أيوة، اللي هو إيه؟
اللي هو تجديد الطبيعة البشرية. ففي واقع الأمر إن الإنسان يوم وجد أي يوم خلق كان في حالة من الطهارة والانضباط.
عظيم.
ولكن عندما دخلت الخطية حياته كانت كالميكروب في جسم الإنسان، فأصابه بالتهابات حادة في كل غرائزه ومن ضمنها الغريزة الجنسية.
نعم.
الكتاب عندنا يقول لأن جرثومة الخطية ثابتة فيه، جرثومة.
نعم.
وفقد السيطرة على عواطفه وعلى غرائزه وفقد ضبطها أيضا.
أي.
ومن هنا نستطيع أن نفهم ما قاله الأستاذ النقشبندي، أن في رأس كل رجل امرأة، في ست هنا، وأنه دائم التفكير في الجنس. ليه؟ لأنه ملتهب.
نعم.
يعني عارف زي العين.
أي.
العين فيها مية، فاش مشكلة لما تخش ميكروب تتدفق المية وتنزل الدموع.
أي.
لالتهبت العين. أحب أن أعيد صياغة هذه العبارة الأخيرة إلى الآتي: أصبح الإنسان تحت سيطرة الغريزة الجنسية.
نعم.
ومن هنا يتضح لنا احتياج الإنسان الأساسي، يحتاج ليه؟ أن ينال طبيعة جديدة تعيده إلى حالة الطهارة والانضباط التي خلق عليها.
عظيم.
وهذا ما جاء السيد المسيح ليفعله. فالمسيح لم يأتي ليعطي وصايا وأوامر ونواهي.
نعم.
أو فروض. لا. بل جاء ليجدد طبيعة الإنسان ويخلقه خلقة جديدة روحية. والكتاب المقدس يقول: إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة.
نعم.
الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. بعد إذن يمكن للإنسان الذي تجددت طبيعته أن يطبق المبادئ السامية التي عبرت عنها الدكتورة ملك بقولها: لا يوجد في المسيحية ما يسمى بالتنتان العرفي والتنتان الخفي والسري، لأنه ونطقت بكلمة كبيرة جدا هي جوهر الزواج في المسيحية، لأنه سر مقدس. وحنشوف الكلام ده على الشاشة دلوقتي.
المسيحية ليها ضوابط شرعية وقانونية أيضا، ولها خصوصية خاصة لا تجد المهاطرة اللي كل ليلة وصبح وضوء يكلمون عليها، واحنا يا عيني من غلبنا ندافع ونصور ونسلم
مسلم في المسلمين مش في الإسلام.
أنا بتكلم عن المسلمين، أنا بقول إحنا
مسلمين،
والكل بيتفرج علينا ويمصمص شفايفه ويضحك علينا. عندنا في المسيحية
هم كمان
لا يوجد النفع. أنا بتكلم عن النفع. لا يوجد ما يسمى النكاح العرفي وكذا والخفي والسري، كل هذا لا يمكن أن يقع لأنه سر مقدس.
تمام.
أمين.
تمام. سر مقدس. هذه نظرة المسيحية للزواج يا أحبائي، مش عملية نون كاف ألف حا، لا، ده سر مقدس.
بعد إذن أتسابونا يا جماعة، لما أتسابونا بيقول تنتن، إحنا مش بنهرج ولا هو بيهرج، هو بيستحي أن يقول الكلمة، وبصراحة هي كلمة أبيحة، لكن أنا أحب أقول لكم عشان الناس اللي لسه داخلين يسمعوا معنا دلوقتي. النكاح هو ما غلظ من فعل الجماع، أي يعني أن الراجل بيبقى مع الست بتاعته في عملية جماع من أجل التكاثر أو من أجل اللذة. فلما يقول تنتن يقصد النكاح، فما غلظ من فعل التزاوج. بعد إذنك أتصبون.
أشكرك لهذا التوضيح، لأن فعلا بيبقى في ناس جداد حتى على الحلقات، فهي مجرد أن أنا بترفع عن اللفظ لأنه ما أقدرش أقوله. نبي الإسلام قاله لكن أنا لا أستطيع أن أقوله. بعد ذلك نأتي إلى عامل آخر يحتاج إليه الإنسان،
اللي هو
يعني خد طبيعة جديدة في الأول.
أمين.
نحتاج إلى قوة إلهية تسمو به سموا روحيا. فالسيد المسيح لا يكتفي بأن يعطي طبيعة جديدة تقاوم الطبيعة التي تأثرت بجرثومة الخطية، بل لأنه يعلم أن الإنسان ضعيف أمام محاربة الميول للخطية وجاذبية العالم وإغراء الشيطان، لذلك أعطانا قوة من روحه القدوس لنغلب كل قوى الشر.
أمين.
ولهذا قال الكتاب في رسالة أفسس 3:16 لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ويعمل الروح القدس في حياة المؤمنين فيعطيهم شبعا بالرب.
نعم.
وما وجود في الكتاب المقدس أن النفس الشبعانة بالرب تدوس على العسل، فلو كانت الخطية عسل يدوس عليها، أما للنفس الجائعة
فكل مر حلو.
إنها الحياة الروحية الملتصقة بالرب، إنها سر القوة وسر الغلبة على كل قوى الشر. إن لم يختبر الإنسان هذه النعم الإلهية، تجديد الطبيعة، قوة الروح القدس، سيظل عبدا للخطية، مقيدا بأغلال الشهوة، أسيرا لنزوات الغريزة الجنسية وغيرها من الغرائز البهيمية. فإن كنت تريد أن تتحرر من قيود الخطية، ارفع قلبك الآن واطلب من الرب أن يرشدك إلى طريق الخلاص، وأن يدخل إلى قلبك وحياتك ويسود عليها ليحررك من كل الأغلال والقيود. قل له: ارحمني يا رب أنا الخاطئ، اقبلني كابن لك، تفضل وادخل قلبي واملك على حياتي وطهرني من كل خطية. آمين.
آمين يا رب. طيب اتصابونا، لأن الدكتورة ملك اتكلمت عن الزواج في المسيحية، فإحنا هنا عايز أطلب من قدسك، إيه هو التشريع اللي حطه السيد المسيح للزواج؟
السيد المسيح قال من في الكتاب: من البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى. وقال هذا الكتاب المقدس قال هذا السر عظيم. يعني اتحاد في جسد واحد. فإذا من البدء خلقهما ذكر وأنثى، مش واحد وأربع نسوان لا، ذكرا وأنثى، وده سر عظيم.
عميق. طب بالنسبة للطلاق، ما هو تشريع المسيح للطلاق؟
الكتاب بيقول: من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. الطرف غير المخطئ بياخد تحليل بالزواج. لكن يعني ده الحل الشرعي يعني.
طيب كده دوت ما بيعرضش الطرف المخطئ، واذا كان قام بعمليه الزنا واخد الحل ده ما بيعرضلوش للانحراف بعد كده؟
يعني هذا لا يعرض، للسبب لان احنا بنساعد الانسان المخطئ ان هو يتوب اولا. فلما يتوب بنقول للطرف الثاني ان هو يغفر. وما ينحلش عقدة الزواج. خدت بالك؟ عقد الزواج لا يحل. لكن لو الطرف الثاني مش قابل نهائيا، يبقى يعيش ياخد هو حل والطرف الاخر يعيش في قانون للتوبة.
امين امين. طيب احنا في عجالة عشان الوقت طويل، لو سمحتوا اسئلة او مداخلات بس في صلب الموضوع، ومن فضلكم نراعي التكست ونراعي الكلام اللي بيتقال على الميكروفون. اتفضلي يا ادمن، اول مداخله من فضلك.
شكرا جزيلا يا بونا، شكرا جزيلا يا احمد، وتفضل بولس معاك المايك.
شكرا يا شكرا يا ادمن، ومرحبا احمد والمسيح مقبل ايدي يا ابونا.
يا مرحبا.
انا كنت بدي اتكلم، يعني طبعا انه معروف المشاكل اللي هي الاسلاميه بالنسبه للمراه، ومعروفه قيمه المراه في الاسلام. في آية معينة أنا بدي أتكلم فيها، هي سورة البقرة الآية رقم 228 اللي بتقول وبعولتهن أحق بردهن. نحن طبعا بنعرف أنه المطلقة في الإسلام هي 3 قروء، يعني شهور العدة، حتى يعني بعد الطلاق يقول إله الإسلام القرآن الكريم وبعولتهن أحق بردهن، يعني بمعنى أنه لا حق لأحد في الرد إلا الزوج، فالرد خلال العدة من حق الزوج وحده. والأخطر من هيك تفسير ابن كثير يقول وليس للزوجة أن ترفض وليس لولي الزوجة أن يعترض، فالزوج إذا أراد مراجعة زوجته فامتنعت وجب تقديم رغبته على رغبتها، وكان هو أحق منها ولا ينظر إلى قولها، فإنه ليس لها في هذا الأمر حق، فقد رضيت به أولا. أما إذا انتهت العدة فالموقف يختلف، يعني يختلف بمعنى أنه يصير عقد ومهر جديد. يعني أنا أحول هذه القضية إلى حقوق الإنسان، والمرأة لازم تطالب بحق في الإسلام. أنا بدي تعليق بس على هذا الكلام يا قدس أبونا. يعني
أشكرك.
أمين. في إخوة لينا من المسلمات قالها الطلاق من جوزها، جوزها طلقها وبعدين رجع في كلامه ورجعها ردها الى عصمته بدون علمها، ولما اردت ان تتزوج مره اخرى لقت نفسها في المحكمه بتهم تعدد الازواج.
كل حاجه طبيخ.
طبعا
حكايه طبيخ. وكلامك في محله عزيزي الفاضل بولس، وحقوق الانسان وحقوق المراه أمر مهم جدا، وأنا شايف في ثورة بدأت تظهر بين الأوساط في الخليج في البحرين في مصر على التلفزيونات في البرامج، وده شيء مبشر بالخير لعودة المرأة إلى كرامتها وكسر شوكة المجتمع الذكوري والتشريع الذكوري، ودي خطوة جميلة جدا وقوية للغاية.
خطوة جميلة جدا بالرغم انها متأخرة شوية، لان عائشة برأت الثورة دي من زمان، لكن النساء من المسلمات لم يأخذوا بها حتى الان. المداخلة اللي وراها لو سمحتي.
شكرا لكم. وبتر فلاي عابرة وعايزة تقول تعليق، اتفضلي بتر فلاي معك المايك.
تفضلي.
تفضلي اخت باتر فلاي.
مشاكل البال.
طب باتر فلاي سامعيني، اكتبي واحد لو سمحتي. مفيش. طيب كير مان اتفضل معاك المايك.
عابر اخر.
انا بتبسط قوي لما المتناصرين بيطلعوا يتكلموا.
معرفش كيف بتعمل فريزة تم في معاكم جميعا.
ومعك اخت اهلا بيك.
احبائي المسيح قدس ابونا
اهلا
وبالايادي اياديك الحنينه
ربنا يبارك.
وميرسي كثير على الحلقات دي. انا كبتر فلاي وطبعا من الجزائر.
اهلا بيك.
انا بصراحه حتى وانا مؤمنه وبحب الرب يسوع، لما بسمع الحلقات دي وكل مرة بسمع حاجات جديدة بتخبص بدوخ، رحت عملت شاي ليمون عشان اشرب. فانا عاوزة اقول اني اسأل سؤال.
تفضلي.
هو سؤال مش لقدسك ابونا، بس هو سؤال عام للشيوخ والناس اللي كبار الدين في العالم او في مصر.
الاسلام.
ايه رايهم، ايه ردهم للحاجات دي؟ عشان انا وانا بسمع في الحلقه بفكر في اهلي في الجزائر، ونزلت 3 مرات في عده فترات، وكل مره بتكلم كل مره لما بنزل بتكلم عن اللي بسمعه وعن اللي عرفته عن الاسلام. وكل مره بنزل ولما بنزل بلاقي الناس متغيره
حصل حادث مثلا مع جارتي ومع اخواتي فهم مش عارفين يردوا وهم تعبانين. فزي ما في الجزائر ناس بسطاء ما بيعرفوش زوج المسيار، احنا في الجزائر مثلا حتى الزوج العرفي ما بنعرفوش، ولما بنكتشفوه بنتعب ومعدين من امهات الكتب. ففي مصر كم مع ان احنا الجزائريين بنشوف في المصري انه عارف عربي مثقف اكتر مننا في العربي ومثقف اكتر مننا في الاسلام، فبنشوف فيه انه هو احسن مننا وبيفهم اكتر. مع اني لما نزلت مصر شفت ناس في الصعيد جيران اهلي التانية عيلتي التانية اللي في مصر ناس بسطاء كمان، فايه رأيهم وايه ردهم وايه الحل ده؟ قلت قلت ان انا متأكدة وهو صح ان الحل هو الرب يسوع وهو الروح القدس، ولما الروح القدس بيشبعنا وبيملانا بندوس كل حاجة. بس انا بفكر في الناس دول ايه رأيهم، بس كتير ربنا يبارككم وصلي لي قدس ابونا.
ربنا يباركك ويزيدك من النعمة.
انا بضم صوتي لصوتها وبسأل قدسك يعملوا ايه، ومشايخ الازهر هيروحوا من ربنا فين؟
انا بشوف يا جماعة ان الحل في فصل الدين عن الدولة.
نعم.
لان هم فاهمين ان الدين لو حصل له حاجة الدول الاسلامية هتنهار وتضيع، فعشان كده بيحاربوا بايديهم واسمانهم.
نعم.
لكن لو حصل حرية وفك اشتباك بين الدين والدولة تعطى الحرية للانسان انه يعبر عن رأيه ويعتنق الدين اللي يعتنقه وياخد الشريعة مع بقاء الدول الاسلامية باقية.
نعم.
مش مشكلتنا.
نعم.
نحن هدفنا ليس السياسة للدول، ولكن هدفنا تحرير الإنسان ليصير حرا فيقتنع. أنا بعتقد أنه حيأتي الوقت أن هم يقتنعوا بهذا الأمر.
أمين. نعم. أمين. عجل يا رب الوقت. تفضلي أدمن لو سمحتي المداخلة الثانية.
حاضر حالا عشان الوقت. ابن البركة تفضل معاك المايك.
شكرا ادمن لايف تي في. قبل عيد وتسابونا ابونا كلنا واغلى ابونا عندنا في الدنيا ابو كل المنتصرين والعابرين.
الله يبارك
فيك استاذ احمد.
اهلا بيك حبيبي، ربنا يبارك.
شكرا على الايضاح اللي اوضحته في موضوع التنتان. الرب يبارك حياتك يا احمد. فعلا اهل العلم سوري يا تسابونا، يعني ابن بطني بيفهم رطني، يعني احنا يعني نفهم مصطلحاتهم مور ذان الناس الثانيه. لكن انا عندي تعليق صغير كده بحكتيني يا ابونا.
تفضل حبيبي.
الفقره والايه 229 الايه 230 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان الى نهايه الايه، والايه الاصعب يا قدس ابونا فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله فلا يبينها لقوم يعلمون.
ايوه.
حتتين صغيرين. انا كان تعليقي الاول على انه تعدد الزوجات في الاسلام يسبب الكارثة للاولاد. لانه قدسك بيعمل ضغينة بين الاولاد يا ابونا.
صحيح.
وده حصل مع جدي انا. انا جدي ابو ابويا متزوج اثنين. الاولى خلفت ولد واحد والثانية خلفت حوالي ثمانية. اصبح اللي هو الواحد ده حاسس بالغربة وربى اولاده على الغل ضد اولاد اخواته الثانيين. دي كانت مشكلة كبيرة، ودي ظهرة برضو يا ابونا في جدي الثاني اخ ابويا اهو جد ابو ابويا جدي الثاني، يعني متجوز ثلاثة. تخيل قلت كل واحدة بتزرع في اولادها افكار ثانية واشكال ثانية، والولاد بيكبروا بياكلوا بعض.
طبعا.
ده من التعدد. لا. النقطة الأصعب موضوع الطلاق أسك اللي بيتعب فيها شخصين اثنين. الرجل ما بيسلبوش أي شيء في الإسلام يا أبونا.
هاي.
اللي بيتعب الأول المرأة وكرامتها بتهدر في 60 داهية، وستين داهية ولا بعبروها بالمرة، هي زي ما قال محمد إنها وطأ وركوب وكلب وخنزير وما إلى ذلك. الثانية الشخص الثاني الذي يتعب في هذا الموضوع موضوع الطلاق والمحلل هو الأولاد. عندما يطلق الرجل امرأته من لا الاولاد يتشردوا ويروح يتجوز هو، والست تروح تتجوز والولاد يتربوا في الشارع.
صحيح.
فدي مشكلة كبيرة جدا محتاجة حل. فأنا يعني كمسلم سابق أصرخ في وجه كل شيخ من شيوخ الأزهر وفي وجه كل عالم من علماء الإسلام ينطق بتعدد الزوجات وبالطلاق المعدد والسهل. شكرا مستر ابونا والرب يبارك حياتك وصلي لي يا ابونا. المايك معك.
امين. الرب معك.
اخويا الحبيب، مش بس عندك في العيله ان مشكله التعدد بتسبب مشاكل، بص على دار الخلافه المعاصره اللي لغايه سنه 1923 الدوله العثمانيه، كان تعدد الزوجات يقتل الاخ اخواته عشان ياخد الخلافه بعد ابوه. دي حاجه فظيعه. اتفضل يا سابون.
تماما يا ابن البركه، ربنا يبارك حياتك. وانا بحب كل احبائي العابرين، وبعتبر ان انا خدمهم، ويعني الله اقامني لكي اكون خادما لهم ليعرفوا طريق النور والحق، وكم هو اعتزازي واجلالي للعابرين، لانه عبور ما هوش سهل. عبور خط بارليف يتصاغر امام عبور اي واحد من الاسلام الى المسيح. ما بقولش الى المسيحيه، بقول الى المسيح. ما يهمنيش الدين، يهمني شخص الرب يسوع المسيح كفادي ومخلص. فالعبور مش لازم يكون عبور علني، لكن عبور قلبي، التخلص من التراث، التخلص من الافكار، التخلص من التشريع، التخلص من القيود، التخلص من السيف المشهور. كل دي مشاكل. عشان كده انا بأكبر واجيل كل انسان ضحى بكل شيء وعبر رغم هذه الصعاب. كلامك في محله. اذا المشكلة برضو بتعود الى التشريع الاصلي. تشريع ما هوش الهي، لان لو تشريع الهي لا يوجد كل هذه المشاكل التي يصادف الكل. الرجل لا يصاب بشيء بحقيقة.
لا.
سوري. المرأة هي التي تصاب بكل الضرر، والاولاد واقع عليهم ايضا هذا الضرر، والأمثلة كثيرة من الواقع ومن التاريخ أيضا. وبنتطلع إلى الله إن هو يخاطب القلوب المسؤولين عن التشريع، ويحاولوا إن هم يفكوا الاشتباك بين الدين والدولة، ويسيبوا الناس تفكر بحرية ويناقشوا بحرية، ويعتنقوا الفكرة اللي تحلو لهم. ده ما يوفره حقوق الإنسان، أدنى مستوى في حقوق الإنسان لأي شخص. وربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة، وشكرا لمداخلتك.
أمين. شكرا أتصابون. في عجالة، مداخلة سريعة جدا عشان ما فيش وقت، في مسافة دقيقة واحدة، لو حد عنده المداخلة دي.
حاضر يا أحمد، شكرا ليك. وتفضلي يا لاف بيرد، معاك المايك.
شكرا يا حنة. الرب يبارك حياتك وحياة أبونا، ومساء الخير لأبونا ولأحمد.
أهلا بيك.
وسلام المسيح يكون في قلوبكم. قدس أبونا، يا أحلى أبونا في الدنيا كلها، أنا عندي سؤال لقدسك. هل هناك قدسية في الزواج عند المسلمين؟ لما في تعدد الزوجات والطلاق يا أبونا، هل في قدسية في الزواج؟ وسؤال تاني، ليش نحن بنشوف كثير من المشاكل الزوجية تتفاقم لتصل لدرجة الطلاق والخلع مرة ومرتين وحتى وثلاثة؟ إذا الزواج، هل هو الزواج عشان بيكون بدون بركة الله وروح القدس بين يعني عند المسلمين؟ هذا هو سؤال أبونا. تفضل المايك معك يا أبي.
السؤال جميل يا أبونا.
ده ملخص كمان قوي. جميل قوي يا لاف بيرد، وربنا يباركك. وفعلا زي ما ظهر من كلام الدكتورة ملك اللي سمعناها دلوقتي، لا قدسية للزواج في الإسلام، لا قدسية. والزواج في المسيحية سر مقدس، فيه بركة الله وسر ونعمة ربنا. فبالتأكيد الزواج الإسلامي خالي من بركة الله، خالي من القدسية، خالي من النعمة، خالي من الروح القدس. عشان كده ماشي في دياجير الظلام من خطأ إلى خطأ.
أمين. ايه رأي قدسك تاخدنا دلوقتي للسماويات في تأمل من الكتاب المقدس؟
آمين آمين. ننتقل أيها الأحباء من الأرض إلى السماء، ومن الفكر الأرضي إلى الفكر السماوي. لنقرأ من سفر أشعياء إصحاح 5 ومن عدد 20. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا، ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. أمين. ويل للقائلين للشر خير، يقولوا على الشر للخير.
نعم.
ويقولوا على الظلام هو ده النور، ويقولوا على المر ده حلو قوي.
نعم.
وصاروا حكماء في أعين أنفسهم، ويل لهم. المشكلة أحبائي بمنتهى الصراحة، الآيات دي بتنطبق على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي بيقول أن الشر اللي فيه ده هو الخير، بكل ما فيه من شر، قتل وعنف وهتك أعراض وزواج متعدد ومشاكل وانفلات في الغرائز، هذا الإسلام هو الحل. ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا. اللي بيقولوا على المسيحية ان هذا كفر وكلام فارغ وشر، واللي يعتنق المسيحية يقتلوه ويحللوا دمه ويقولوا ان عمل الله شر. يبقى بيقلبوا الموازين، موازين مغلوطة. فعشان كده بيقول ويل لهم، يعني الله هيعرفهم الغلط فين. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. ظلمة الإسلام بيقولوا عليها نور النبي، والإسلام نور بينور للعالم. لا يا أحبائي، ويل لمن يغير الحقائق. ويل للجاعلين الظلام نورا، ونور المسيح بيجعلوه ظلاما.
نعم.
يبقى ازاي ده رح يقبل النور؟ ازاي رح يطلب النور لما هو بيقول على النور بتاع المسيح ده ظلمة؟ ظلمة ازاي هيقبله؟
نعم.
اذا لابد ان يعترف اولا بالحق، ان الظلام ظلام والنور نور، وعندئذ يطلب النور ليملأ حياته وقلبه وطريقه أيضا. والرب معكم ويبارك حياتكم. آمين.
آمين. شكرا قدس أبونا على الطرح الجميل وعلى التأمل الرائع. أحبائي في التال توك، أعزائي المشاهدين، أحب أقول لكم أن رب المجد يسوع المسيح أراد بنا خيرا وأراد غيره بنا شرا. من الآخر، لو حبيتوا تعرفوا عن الحلقة وتعرفوا أكتر عن اختبارات المنتصرين العابرين، من فضلكم روحوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. إذا عايزين كتاب مقدس للي لمسوا الكلام النهاردة، رسلونا على العنوان البريدي اللي هيطلع وهنبعت لك كتاب مقدس. عايز أقول لكم حاجة، الإسلام دين صنع يد، دين ما هو السماوي، لأنه لو كان سماوي كان تحدث بالسماويات زي مكتبنا المقدس بيتحدث، إنما ما هو أرضي وما هو من الطين يظل في الوحل والطين. وإلى اللقاء.